الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد رحمه الله قوله الصراط والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فقال له الصراط والزراط والصراط بالصاد وبالسين وبالزاي فهي لغة للعرب. والصراط هو الطريق الواضح وقيل سمي صراط لأنه يصرف من دخل أي منهم وله خمسة شروط: الصراط الطريق الواسع الطويل المؤدي إلى المطلوب. الصراط صراطان: صراط حسي وصراط معنوي. الصراط المعنوي اثنان، والصراط الحسي هو الجسر المنصوب على متن جهنم، فمن استقام على الصراط المعنوي استقام على الصراط الحسي، ومن اعوج بالصراط المعنوي ناله من العوج على الصراط الحسي بقدر ما عنده. فالمسألة صعود الكفار على الصراط مختلف فيها، والصحيح أنهم لا يصعدون. الكفار من اليهود والنصارى والوثنيين يساقون إلى النار سوقا ويتقادعون فيها تقادع الفراش في النار، وإنما الذي يصعد الصراط المؤمنون والمنافقون. أما المنافقون فإنهم يصعدون ثم ينقض نورهم فيقولون المؤمنين انظرونا نلتمس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بالسور. وجاءت في أوصاف الصراط أحاديث، منها ما هو مرفوع ومنها ما هو غير مرفوع، عليه كلاليب وحسك مثل شوك السعدان، ودحض مزلة، دحض مزلة أي من زل عنه وقع في النار. وجاء عن أبي سعيد في مسلم، بل أظنه في الصحيحين، أدق من الشعرة وأحد من السيف. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على المرور عليه. قوله رحمه الله: الصلاة هو الطريق الواضح في الشرع جسر منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يرده الأولون والآخرون فيمرون عليه على قدر أعمالهم، أي من المؤمنين على الصحيح، وذلك بعد مفارقة الناس الموقف وحشرهم وحسابهم. فإن الصراط عليه ينجون إلى الجنة، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، وهو المرور على الصراط. ويسقط أهل النار فيها كما ثبت ذلك في الأحاديث، يسقط الموحدين من أهل النار ويسقط المنافقون. أما الكفار فإنهم يتقادعون في النار كما في حديث أبي سعيد أن اليهود والنصارى يقولون يا ربنا عطشنا فأسقنا، فيشار لهم إلى النار فيأتونها فيتقادعون فيها. قوله يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، أي أنهم يكونون في سرعة المرور على حسن مراتبهم وأعمالهم. ففي حسن استقامة الإنسان وثباته على دين الإسلام يكون ثباته، واستقامته على الصراط، ومن ثبت على الصراط المعنوي الذي هو دين الإسلام ثبت على الصراط الحسي المنصوب. وقد دلت الأدلة على أن الإسلام صراط، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط صوران: الصراط الإسلام، الصراط الإسلام. فمن ثبت على الصراط المعنوي الذي هو دين الإسلام ثبت على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم، ومن زل عن الصراط المعنوي زل عن الصراط الحسي جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد. وقد تكاثرت الأحاديث في إثبات الصراط، فيجب الإيمان به واعتقاد ثبوته. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب الصراط بين ظهري جهنم، ويمر المؤمنون عليه فرقا، فمنهم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافته كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوش ناج ومكردس في النار. وقع في حديث أبي سعيد بن نوم الجسر قال: مدحض مزلة، أي زلق تزلق به الأقدام. وقع عند مسلم قالوا يا أبو سعيد، قال أبو سعيد: بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة. وعن سعيد بن هلال قال: بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس، ولبعض الناس مثل الوادي الواسع. أخرجه ابن مبارك بن الدنيا، وحديث معضل يحتوي على ذلك من الحديث الثابتة في الصحاح والمسانيد والسنن ما لا يحصى إلا بكلفة، وقد أجمع السلف على إثباته، والمعظم هو الذي يسقط من سنده اثنان أو أكثر على التوالي، وهو من جسم ضعيف، فضعف هو أشد من المنقطع وأشد من المرسل. قوله هو الجسر بفتح الجيم وكفناها لوتان، وهو الصراط قوله يمر الناس على قدر أعمالهم أي أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم. قوله يعدو عدوا أي يجري أو يركض كما قال، فمنهم من يمر عليك من في البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فإذ تفصل بعضهم من بعض، فإذا هدبوا ونقوا إذن لهم في دخول الجنة. قوله فإن الجسر عليه كلاليب، أي قوله يزحف زحفا، قال ابن دريد الزحف هو المشي على الإسط مع إشرافه بصدره. قوله فإن الجسر عليه كلاليب جمع كلوب بفتح الكاف كلوب، وضم اللام المشددة هو حديد ثم معطوف الرأس يعلق فيها اللحم ويصل إلى التنور. قوله تخطف هو فتح الطاء تخطف، ويجوز كسرها تخطف أي يفترسها، والخطف واستلاب الشيء وأخذه بسرعة. قوله بأعمالهم أي تخطفهم بسبب أعمالهم القبيحة. قوله فإذا عبروا عليه وقفوا إلى الآثر، وذلك لما صحيح عن أبي سعيد الخدري عن البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، وهذا هي المكان يعني مقدمة الجسر أو آخر الجسر من أهل الجنة، القنطرة بعد أن يجاوز الناس الصراط ويجاوزون النار يحبسون في القنطرة، مكان يقتص فيه لا يدخل الجنة أحد وعنده مظلمة، هذا المؤمن والكافر لا يدخل الجنة وعنده مظلمة، يتقاص الناس حسنات الصيام ثم بعد ذلك يدخلون، وغالب من وصل إلى القنطرة لا يرجع إلى النار، بل كلهم من جاوز الصراط ودخل القنطرة إنما هو القصاص من أجل أن يدخل مهدد الهدي إلى عنقه، فإلا لا يعود إلى النار. فيتصل بعضهم من بعض مظالما كانت بينهم في الدنيا حتى يهدوا ونقوا إذن لهم في دخول الجنة، والذي نفسي بيده محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. فأخرجنا أبي الحسن بسنة الثانية عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط حتى يؤخذ بعضهم من بعض ظلمات الدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض شيئا. قال الله نزعنا ما في قلوبهم من غل إخوان. وهذا مرسل مراسيل الحسن من أضعف المراسيل لكن تغني عنه الآية الحديث المتقدم. قول عبروا أي مضوا ونجوا من السقوط في النار بعدما جازوا على الصراط، قال القرطبي هؤلاء المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم لا يستنفذ حسناتهم، والله عز وجل قد يتجاوز ويرضي المظلوم، وقد يقتص من المظلوم ويأخذ من حسناته بعده. وخرج من هذا صنفان: من دخل الجنة بغير حساب، ومن بقى هو عمله. قوله على قنطرة، القنطرة الجسر هو ما اتفع من البنيان، قاله بالقاموس هذه القنطرة المذكورة في الحديث قيل هي من تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة، وقيل إنهما صراطان. وبهذا جزم القرطبي ولكن القنطرة صراط خاص بالمؤمنين وليس يسقط أحد منهم في النار. الصحيح أن يقال هي طرف الصراط، هي طرف الصراط، وإثبات صراطين يحتاج إلى دليل، لكن قنطرة طرف الصراط كما أن الطريق الذي يمر من على النهر أو من على النهر أو البحر أو كذا يعملون له جسرا جسرا في آخره يكون طابقا. قوله فيتصل بعضهم من بعض يستوفي كل واحد ما له عند الآخر. قوله فإذا هدبوا ولقوا بضم الهاء، والنون هو بمعنى التمييز والتخلص من التبعات التامة. وقول الذين له في دخول الجنة عبادة اتصاص بعضهم من بعض وخلاصهم من التبعات التي بينهم، فلا يبقى في قلوب بعضهم على بعض شيء. فيدخلون الجنة وكذاب ما في قلوب بعضهم على بعض من الغل والحقد وغير ذلك. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل الآية. قوله أول من استفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلب فتح الجنة بالفرع بالفرع كأنه بالفرع أقرأ باب الجنة آتي باب الجنة فأستفتح فأستفتح له كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول خذ من أنت فأقول محمد قال بس أمرته ألا أفتح لأحد قبله هذا المسلم. وفي رواية أول من يقرأ باب الجنة الحديث قوله أول من يدخل الجنة من الأمم أمته فذلك لفضلها على الأمم. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس الآية. وفي المسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وأما قول سبحانه بني إسرائيل فضلناهم على العالمين فالمراد العالم على عالم زمانه كالشعب مختصر وغيره. فتقدم هذا لأن هذا على عالم زمانهم كما نقل جميع العلماء والمفسرون إلا فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم. وأما كونهم يدخلون الجنة قبل الأمم لحديث نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة المقرات لهم قطع الخلائق. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن السابقون الأولون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم بعدهم أي لم يسبقونا إلا بهذا القدر. فمعنى بيد معنى سورة وغير وإلا ونحوها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة نحن أول من يدخل الجنة. رواه الدارقطني من حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الدماء حتى تدخلها أمتي. هذا الحديث لا أظن يثبت ما أعرفه ما أعرف صحيح الله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله فهذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف وأسبقهم إلى ظل العرش وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم وأسبقهم إلى الجواز على الصراط وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته. وأما على أول الأمة دخولا فأبو بكر الصديق كما رواه أبو داود في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الشفاعة نعم ما يقول له ثلاث شفاعات. قال رحمه الله الشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. الشفاعة هي من الشفع إضافة شيء إلى شيء يصير مشفوعا وهي ضد الشفع ضد الوتر. والشفاعة منها المثبت ومنها المنفي. فالمنفي هي الشفاعة في الكفار والمنفي هي شفاعة الأصنام والأوثان والأنداد. والمثبت أي الشفاعة التي تتوفر بها ثلاث شروط رضا الله عز وجل عن الشافع المشفوع رضا الله عز وجل الشافع. والشفاعة العظمى هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي المقام المحمود الذي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهي الموضحة بحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم سمعت بالمقام المحمود الذي يبعث الله عز وجل محمد فيه. وفي حديث ابن هريرة وابي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيسجد لربه فيحمده المحامد يعلمه ربه إياها ثم يقول يا محمد سأل تعطى. فهذه الشفاعة تأتي بعد أن يصيب الناس الكرب ويصيب الناس من الأحوال ما لا يطيبون ولا يحتملون فيأتون آدم فيعتذر لهم يقول نفسي وقد أكلت من الشجرة ثم يأتون نوحا ثم يأتون ماذا إبراهيم ثم يأتون موسى ثم يأتون عيسى وكل من يقول نفسي ثم يأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها صلى الله عليه وسلم. هذه هي الشفاعة عليها إجماع الأمة مش أهل السنة عليها إجماع الأمة حتى المعتزلة والخوارج ومن سار على سيرهم يثبتون الشفاعة العظمى والمقام المحمود. لكن الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من المبتدعة في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمعتزلة يذهبون إلى أن الشفاعة هي رفع درجات المؤمنين في الجنة. هذا إنسان دخل الجنة رفع درجة. أما من دخل النار فإنهم يستدلون بقول الله فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فما لهم من شافعين. نعم إلى غير ذلك، ويستدلون على عدم خروجهم من النار بأدلة هي في حق الكفار، الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، الشفاعة لأهل الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، صح من طلع عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو مخرج كتاب الشفاعة لشيخنا المنذر رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي موسى: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، اخترت الشفاعة. لماذا؟ لأنها عظم أسفى، يعني يدخل بها النصف زيادة. أترونها للمستقيم؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. الحديث الصحيحين عن أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأستشفع فيقول أخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كل ذلك يستأذن ربه سبحانه وتعالى ويشفع. ويشفع النبيون، ويشفع المرسلون، ويشفع المؤمنون، ويشفع رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم يخرجون، بالدليل على انهم دخلوا النار انهم يخرجون ويوضعون في نهر الحياة، او نهر الحياة يثبتون كما تثبت الحبة لحميد السيء يموتون. لهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اما اهل النار الذين هم اهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن قوم اصابتهم النار بذنوبهم فاماتتهم اماته. على شفاء الشفاعة هي السؤال بالتجاوز عن الذنوب والجرائم، وعن ربع بعضهم بقوله هي سؤال الخير للغير، وهي مستقاة من الشفع ورد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع. والشفاعة ثابتة تواترت الأدلة في إثباتها، ومنها ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أخبر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. جاء عن أنس جاء عن غيره. فعنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل لكل نبي دعوته، أو فتعجل لكل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرب إلا شيئا مطهورا عليه. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شافع وأول مشفع. وأنه ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من النار. هذا الحديث ليس فيه تعارض بينه وبين قول الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ولا بين قول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإن هذه شفاعة، شفاعة تخفيف عذاب، لا شفاعة أخرى من النار، فما هم خارجين من النار، فلا تعارض. فروى البياضي حديث خيط بين الشفاعة بين يدخل شطر أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى، أترونها للمستقيم؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخاطئين. إلى غير ذلك من الأحاديث التي بلغت حتى التواصل فيجب الإيمان بها، واعتقادها مضمونة، واعتقاد مضمونها عكس معاني الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته. فالناس في إثبات الشفاعة في إثبات الشفاعة وعدمه انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم غلوا في إثباتها حتى أثبتوا شفاعة الأصنام والأوثان، هؤلاء هم الكفار ومن إليهم من عباد القبور، وهم المشركون من وافقهم من ابتدعة هذه الأمة، فأثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن كما ذكر الله عنه في قوله: ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. القسم الثاني غلوا في نفي الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة، فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته عليه السلام. القسم الثالث على السنة والجماعة أثبت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والصديقين وغيرهم بقيودها حسب ما جاءت بذلك الأدلة وتواترت، وهي إذن الله ورضا الله عن الشافع والمشفوع، ثلاثة شروط. أما الإذن يقول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأما الرضا فلا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأما محتجتين المعتزلة لمذهبهم الفاسد في نفي الشفاعة من قول سبحانه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقول سبحانه: لا يقبل منه الشفاعة، فاستدلال فاسد، فإن الآيات المذكورة مخصوصة بالكفار. ويؤيد هذا أن مساق الخطاب معهم. وأيضا في الشفاعة المذكورة في القرآن تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالمنفية هي الشفاعة للكافر والمشرك كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فقوله: فيعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فنفى وقوع شفاعة هؤلاء وأخبر أنها شرك بقول عما يشركون. النوع الثاني من الشفاعة المثبتة وهي التي أثبتها القرآن وهي خالصة لأهل الأخلاق وقيدها بأمرين إذن الله للشافع أن يشفع ورضاع المشفوع له كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الآية وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه جرد من البخاري. قوله ولا صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات الشفاعة الأولى بأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتدافعها الأنبياء أصحاب الشرائع آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام كما تقدم الحديث حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة الصحيحين. وقد تكررت الأحاديث بإثباتها فوردت من حديث أبي بكر الصديق وأنس أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعقبة بن عامر وأبي سعيد الخدري وسلمان وغيرهم وهي المرادة بقوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعا مستجاب الحديث. وهذا الحديث ذكر السيوطي أنهم تواتر. فهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم وهي مجمع عليها لم ينكرها أحد. فنظم فيها مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا محتسب ورؤية شفاعة الحوض ومسح خطين إذا هذه بعضه. قالوا أما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. فعلى على ما تقدم حديث أنس هذه باب الجنة فأستفتح يقول من فيقول محمد هذه الشفاعة. وقد ذكر أبو هريرة من حديث علي الطويل المتفق عليه في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة وهذه الشفاعة التي قبلها خاصة الله صلى الله عليه وسلم. قول الثالثة فيشفع في من استحق النار أن يدخلها. إذا الآخر فهذه الشفاعة بعصاة الموحدين الذين يدخلون النار بذنوبهم والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة باطبة وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. قوله ولسائر عباده وجميع وذلك لما روى ابن ماجه بحديث عثمان يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء صح من ذلك الحديث أنس الصحيحين. كذلك حديث أبي سعيد شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة رب العالمين. فوالذي نفسي أو يقول الله عز وجل بعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منك من قال لا إله إلا الله. قال وفي الصحيح على ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى شفاعة الملائكة شفاعة النبي شفاعة المؤمنين وقال الله الرحمن الرحيم فيقوى بقبضة من النار فيخرج منها قوم لم يعملوا خير قط يعني عندهم التوحيد وإلا فإنه لا يمكن أن يخرج من النار مشرك شرك أكبر ولا يدخل الجنة مشرك شرك أكبر. ذكر المصنف رحمه الله هذه الأنواع الأربعة وزاد الشيخ الطحاوية وغيره أربع أنواع أخر فيكون الجمع ثمانية بالأربعة التي ذكرها المصنف والخامسة شفاعة لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم وهذا ما لم ينازل فيه أحد حتى المعتزلة والخوارج يثبتون هذه الشفاعة. الله عز وجل الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم هذه شفاعة يلحقون بأفاضلهم. أساس شفاعة صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع بهم ليدخل الجنة أصحاب الأعراف. أساس شفاعته في أقوام يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب كما في حديث ابن عباس وفي حديث سهل بن سعد حديث عائشة وياه عن غيره. ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بنفسه أيام من حديث عكاشة بن محصن حين دعا ليس من حديث عكاشة إنما هي قصة عكاشة بن محصن. تعال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الثامن شفاعة صلى الله عليه وسلم في بعض أهل في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه وهذا خاصة في بلاد طالب فإنه قيل أن إن أبا طالب مات كافرا ومرض ما هو الصواب ما قيل فإن أبا طالب مات كافرا إن أبي الشيخ الضال قد مات لا يذهب سؤاله فلا تثبتا شيئا فأبى أن يقول لا إله إلا الله وقال هو على ملة عبد المطلب. وقد قال الله عز وجل فيه ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا من قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فإن قيل إن أبا طالب مات كافرا وقد قال الله سبحانه وتعالى تنفعهم شفاعة الشافعين فأجاب بعض العلماء بقوله إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج والمقصود بالآية أنها لا تنفعهم في الإخراج من النار. قوله ويخرج الله أقواما من النار إلى الآخر قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني أقواما بغير شفاعة بل بفضله وبرحمته كما تقدم. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ذلك لمن يشاء. وقال لا يشرك حسنة وأشهى ويتم لديهم أجرا عظيما. وفي صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث الطويل قال فيقول الله شرع الملائكة شرع النبيون شرع المؤمنون فلم يبقى إلا أرحم الراحمين فيكبر قبضه من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خير القبض. قوله بل بفضله ورحمته يفيد أن دخول الجنة والنجاة من النار بفضل سبحانه ورحمته لا بمجرد العمل كما قال صلى الله عليه وسلم ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله. في الصحيح من حديث أبي عائشة وابن مسعود. وإنما العمل سبب لدخول الجنة كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون أي بسبب أعمالهم. والله سبحانه هو خالق السبب المسبب والمسبب فرجع الكل إلى محض فضله وإحسانه ورحمته. قوله ويبقى في الجنة فضل يعني زيادة ما امتلأت النار لا يدخل فيها أحد يبقى فيها فضل فيضع قدمها عليها ما تقول قطن قطن وعزتي. أما الجنة يبدأ بها فضل يخلد لها لأن الله عز وجل يمتن على من شاء من فضله. قال ويبقى في الجنة فضل الآخر أي زيادة في الجنة عمن دخلها من أهلها وذلك لساعتها العظيمة فإنها كما أصفها في كتاب عرضها كعرض السماوات والأرض. قال فإن شاء الله أي يخلق ويحدث سبحانه أقواما فيدخلها من الجنة فضله ورحمته كما صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقولها للمزيح حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى إن شاء الله لها فرقا فيدخلهم فضل الجنة. ففي لفظ مسلم يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى ثم إن شاء الله سبحانه لها خلقا فيدخلهم فضل الجنة. قال ابن القيم رحمه الله أما لفظ الذي في البخاري من حديث أبي هريرة أنه ينشئ للنار من يشاء فيلقى فيها فتقول أهل من مزيد فغلط من بعض الرواية انقلب عليه لفظه فالرواية الصحيحة ونص القرآن يرده فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ النار من إبليس وأتباعه فإنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله كما قال سبحانه كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى الآية. قوله أصناف جميع صنف وهو النوع والصنف والنوع والضرب معنى واحد. قال ويبدأ في الجنة فيدخل في الجنة وأصناف ما تضمنه في الدار الآخرة بالحساب والثواب والعقاب والجنة والنار يعني يجب على المسلم الإيمان بكل ما تضمنه الإيمان باليوم الآخر كل ما ذكره الله عز وجل أنه في اليوم الآخر يجب على المسلم أن يؤمن به فإن هذا من الإيمان بالغيب. قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب قال بفضل الله نعم قوله وأصناف جمع صنف هو النوع والصنف والنوع والضرب معنى واحد. قوله تضمنت واجتملت عليه طول الدار الآخرة سميت آخرة لتأخرها على الدنيا وكونها بعدها. قوله والثواب والعقاب الثواب والمثوبة جزاء الطاعة وهو من ثاب يثوب إذا رجع ويكون الثواب في الخير والشر إلا أنه في الخير أخف وأكثر استعمالا وهو المراد منه والعقاب العقوبة. قال سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومنه مثقال ذرة شر يره. فقال يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه الآية. قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وفي حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه أنه يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوصيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث في مسلم. والمراد أنه يجب عليك الإيمان بما في اليوم الآخر من الثواب والعقاب وأن هذا وضع إلا محالة كما أخبر الله عز وجل ونص عليه في كتابه وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الجزاء مرتب على الأعمال. قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون أي بسبب أعمالهم في الباب لا سببية. وأما قال صلى الله عليه وسلم ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمل الحديث فالباء المنفية باء العوض والمعتزلة والخوارج يذهبون إلى يجيب العوض على الله عز وجل على أن الباء باء عوض وهو أن يكون العمل يحتمل لدخول الجنة كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على رده لعمله. وقولهم باطل وقد تقدم الكلام على هذا المبحث. قوله الجنة والنار الجنة هو البستان الذي فيه أشجار مثمرة سميت جنة لاجتنانها وتستطرها بالأشجار والمراد من الدار التي أعدها الله لأوليائه وعباده الصالحين وهي موجودة الآن وهي في أعلى عليين كما دلت عليها الأدلة وهي لا تفنى ولا تبيد كما دلت عليها الأدلة. وأما النار فأعدها الله سبحانه وتعالى لأعدائها أعاذنا الله منها، فيجب الإيمان بهما واعتقاد أنهما حق موجودتان الآن لثبوت ذلك في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إلا الجهمية والمعتزلة يقولون وجودهما الآن عبث. تعالى الله عن باطلهم، تعالى الله عن العبث. قال سبحانه عن الجنة عزة المتقين عزة الذين آمنوا بالله ورسوله، وكمل الأحاديث التي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رأيت الجنة والنار. وأما نعم وعن النار عزة الكافرين إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، أي مرتبط بالرصد الآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أشد ما تجدون من الزمهرير. وأما الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال جبريل زف أدبر إليها، فنظر إليها فقال أي رب عزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حكها بالمكارم ثم قال يا جبريل فذهب فانظر إليها، فذهب ونظر ثم جاء فقال يا رب قد خشيت أن لا يدخلها أحد، فلما خلق النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال يا رب عزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها، ثم حفها بالشهوات وقال يا جبريل اذهب فانظر إليها، قال يا رب عزتك وجلالك قد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. رواه أبو داود والترمذي النسائي والترمذي حسن صحيح. قال صحيح مسلم شيخنا رحمه الله. قال في صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده، ما عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة ومن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار قال هذا مقعدك حتى يرضيك الله يوم القيامة. وفي صحيح أن لفظ البخاري عن عبد الله بن عباس لما خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فيه فقال لو رأيناك تناولت شيئا في مكانك ثم رأيناك تكعكعت أي رجعت، فقال إني رأيت الجنة وتناولت مقوتا لو أصبته لأكلتم منه ما وجد الدنيا، ورأيت النار فلم أرى من ظهرك اليوم قد أفضع منها. الحديث الصحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه تعالى النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيدي لو رأيتم ما رأيت ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قال وما رأيت يا رسول الله؟ قال أعد الله الجنة لأولياء أعد النار. قال الحديث رأيت الجنة والنار، فعد النار لأعدائي ولم يزل على ذلك أهل السنة والجماعة حتى نبغت نادرها من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك، فزعمت أن الله ينشئها يوم القيامة وأن إيجادها الآن عبث، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه بأفعالهم، فهم مشبهة بالأفعال المعطلة في الصفات. فالأدلة على بطلان هذا القول أكثر من أن تحصى، كما تكاثرت أدلة الكتاب والسنة على دوام الجنة والنار وأنهما لا تبنيان أبدا ولا تبيدان. قال تعالى أكلها دائما وظلها، وقال تعالى إن هذا لذبنا ما لهم النفاذ، وقال وهم منها بمخرجين، وقال في النار ولهم عذاب مقيم، وقال خالدين فيها أبدا، إلى غير ذلك من الأدلة التي لا تحصر. ثمانية حكم البقايا عمها من الخلق والباقين في حيث العدم، ثم العرش والكرسي نار وجنة وحوض وألواح وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. ثم سيشير رحمه الله تعالى إلى أن هذا الكلام الذي أشار إليه مسطر وموجود في الكتب المطولة والمختصرة، فإنما هذه إشارات تبين طريقة أهل السنة، لأن الرجل سألهم وسكت أن يسير عليه فألقى الله عز وجل به، فهو أشار إشارات تغني عن كثرة العبارات، ومع ذلك هذه الإشارات فيها نفع وخير، من أراد أن يتوسع في شرحها طال المدان جدا، ومن أراد أن يأخذ على كل فقرة من الفقرات آية وحديث قصر المدار. والحمد لله رب العالمين.